الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه وللمسلمين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما الورق فلم ينهنا عنه. ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذان الحديثان، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما و حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، في بيان المساقات والمزارعة. والحديث الأول، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، بشطر يعني بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع. والحديث أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة، وأخرجه أحمد والدارمي وابن الجارود والطحاوي في شرح المشكل، والدارقطني والبيهقي، من طرق متعددة، عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل، أي زرع أو ساق أهل خيبر، ساق أهل خيبر هذه البلدة المعروفة شمال المدينة التي فتحت سنة 7 من الهجرة. وقيل إن هذا الاسم خيبر اسم رجل من العماليق ممن سكنوا تلك الأماكن في غابر الزمن، فعامل على خيبر يعني ساقاهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر سنة 7 من الهجرة، فساق اليهود على ما فيها من الشجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يجليهم، بل صالحهم على أن يخرجوا من البلد ويدعوا أموالهم للنبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد بهم الأمر. فعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعملوا في مزارعهم ويلون الأمر فيها، ولهم الشطر وللنبي صلى الله عليه وسلم وللمسلمين الشطر، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، على أن له الخيار أن يخرجهم متى ما أراد، على أن له الخيار على أن يخرجهم متى ما أراد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرهم وبقوا حتى توفي النبي عليه الصلاة والسلام، وبقوا على ذلك بخلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وأيضا في غالب خلافة عمر رضي الله تعالى عنه حتى أجلاهم عنها قبل وفاته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واختلف في سبب هذا الإجلاء. فهذا حديث عمر الذي دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر، يعني بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع، من ثمر يعني ثمر النخيل، وهي أرض نخيل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. لهذا شبع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما فتحت خيبر لعظيم ما فيها من الثمر. والبخاري رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث في عدة مواضع، أخرجه في كتاب المزارعة باب المزارعة بالشطر ونحوه، وفي باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، إذا لم يشترط السنين في المزارعة، وأخرجه أيضا في باب المزارعة مع اليهود، باب المزارعة مع اليهود، وأخرجه أيضا في كتاب الإجارة باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما، فمات أحدهما يعني أحد المتعاقدين. وأخرجه أيضا في كتاب الشركة باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة، باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة. وأخرجه أيضا في كتاب الشروط باب الشروط في المعاملة، وفي كتاب المغازي باب معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، أهل خيبر. والحديث الذي بعده حديث رافع بن خديجة رضي الله تعالى عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، والمقصود بالحقل الأرض التي تزرع، وكنا نكري الأرض يعني نؤجرها، كراء يعني الإجارة، على أن لنا هذه ولهم هذه، يعني يؤاجرون الأرض، نعم، بينهم وبين هذا العامل الذي يعمل فيها، فيشترطون شيئا معينا، يعني كما ورد في الرواية التي بعد هذا أنهم يشترطون مثلا ما يكون على الماديانات وهي الأنهار الكبار، وعلى أقبال الجداول، أقبال الجداول يعني الأنهار الصغيرة أولها لأن أوفر حظا بالماء فيكون زرعها أطيب، أو يشترط مثلا شيئا معينا، يقول لنا لي غلة هذه الشجرة أو غلة شرقي المزرعة أو الحقل، ولك غلة غربيها. فهذا معنى أنهم يقولون لنا هذا ولك هذه، يعني على شيء معين وليس على جزء مشاع. قال: فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، يعني ربما أخرجت، نعم، الشجرة أو النخلة التي حددت لصاحب الأرض ولم تخرج النخلة التي حددت للعامل الذي يعمل في المزرعة، أو العكس، فيحصل في هذا غبن وغرر، هذا قمار، يخرج الإنسان الآن، نعم، أو يقال من الميسر لأنه يكون، نعم، غارما، ففيها مخاطرة. قال: فنهانا عن ذلك، يعني عن هذه الصورة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فأما بالورق يعني أن تؤجر بالمال فلم ينهنا، يعني أن تؤجر المزرعة بالمال، تؤجر مزرعتك بألف ريال، بعشرة آلاف ريال، مدة سنة سنتين ثلاث أربع سنوات، هذا معنى أما في الورق يعني الفضة، فالتأجير بالفضة ولا بالذهب ولا بالدراهم والدنانير والريالات هذا لم ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال ولمسلم عن حنظلة بن قيس قال سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق الذهب والفضة فقال لا بأس به, يعني أن تأجير الأرض لم ينه عنه, فكأنه سأله لأنه استشكل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك, فقال إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على المديانات, والمقصود بالمديانات قال أهل العلم الأنهار الكبار التي تكون حظ الماء فيها أظهر وأقوى وزرعها أطيب, وأقبال الجداول, والجداول قالوا النهر الصغير أقباله يعني أوله الذي يدخل عليه من جهة الماء فهو أفضل, وأشياء من الزرع يعني أن يحدد له شيئا معينا, نعم تكون غلته إما لصاحب الأرض ولا للعامل. فالمقصود أنهم كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان ذلك أيضا مما عملوا به أنهم يؤاجرون على المعين, فيقول لك هذا الجزء ولي هذا الجزء, أو لي ثمرة هذا الشجر مثلا العنب ولك ثمرة النخل, هذا تعيين أيضا, فربما هلك هذا ولم يهلك هذا, فهذا معنى قوله أشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا, أو قال يسلم هذا ويهلك هذا, يعني إما أن الذي يسلم الذي حدد لصاحب الملك صاحب الأرض أو العكس, فيكون أحدهما غانما والآخر غارما, والآخر غارما, فهذه جهالة ما تجوز. قال ولم يكن للناس كراء يعني في ذلك الوقت إلا هذا, ولذلك زجر عنه يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما فيه من الجهالة والغرر. فأما شيء معلوم يعني من الأجرة مضمون فلا بأس به, شيء معلوم من الأجرة فلا بأس به, أن أؤجرك مزرعتي بهذا المبلغ أو أن يؤجره بشيء مشاع كما سيأتي, هذا أيضا جائز. وهذه من الروايات التي وردت في حديث رافع بن خديج, وإلا فالحديث له روايات كثيرة, والحديث أخرجه الجماعة وأخرجه أحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطحاوي وابن حبان والدارقطني والبيهقي من طرق متعددة وكثيرة عن رافع بن خديج, فرواه عن رافع ابن عمر وابن المسيب وسليمان بن يسار وحنظلة بن قيس وطاووس وعطاء ومجاهد وابن سيرين ونافع وابن عمر وأبو سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد, فرواه عن رافع رضي الله تعالى عنه عدد من الرواح على رأسهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والحديث له روايات كثيرة وألفاظ متباينة, وهو عمدة من نهى أو منع من المزارعة وأنها لا تجوز, ولكثرة ما ورد للحديث من الطرق والأوجه حكم عليه بعض العلم بالاضطراب, فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال إن حديث رافع ألوان, إن حديث رافع ألوان يعني أنه روي على أو بروايات مختلفة, وكذا ابن المنذر قال إن هذا حديث مضطرب, وأن رافع رضي الله تعالى عنه لم يضبط هذا الحديث, ولهذا مرة حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم, ومرة عن عمومة له, ومرة عن عمه ظهير بن رافع, ومرة عن رجال من الأنصار, ولهذا قالوا إن هذا الحديث أنكره عليه زيد بن ثابت وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهما من فقهاء الصحابة كما قال ابن المنذر. لكن المتأمل في رواية الحديث الكثيرة والمتعددة يرى أنه ليس بمضطرب، وأن رافع رضي الله تعالى عنه قد ضبط الحديث فذكر شيئا من الصور المنهية عنها وذكر المأذون فيه، فعلى هذا تكون رواية الحديث متساوقة وملتائمة وليست بمتعارضة أو متناقضة. البخاري رحمه الله تعالى أخرج الحديث في كتاب المزارعة باب قطع الشجر والنخيل، وأخرجه أيضا في باب ما يكره من الشروط في المزارعة، باب ما يكره من الشروط في المزارعة، وأيضا في باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة، وأخرجه في كتاب الشروط باب الشروط في المزارعة، باب الشروط في المزارعة. فالحديث الأول حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يدل على أن المساقاة جائزة، فهو يدل على جواز المساقاة. والمقصود بالمساقاة قالوا هو أن يدفع ويسلم الرجل ما عنده من الشجر إلى آخر ليقوم بسقيه والعناية به فيما يحتاج إليه، ويكون ذلك بجزء معلوم من الثمرة، بجزء معلوم مشاع من الثمرة. قالوا ربما الرجل كان عنده شجر لكنه لا يعرف العناية بها وما تحتاج إليه، أو ليس معتنيا بهذا ومتفرغا له. قالوا فيدفع هذا الشجر، يعني النخل أو العنب أو التوت أو الكمثرى أو البرتقال أو إلى رجل آخر له عناية بهذا، فيقوم على هذا الشجر بالسقي والعناية في تقصيصه وفي تسميده وفي رفع الآفات عنه إلى غير ذلك، كل ما يحتاج إليه، وتكون الثمرة بينهما. يقول كل واحد لنا منا أو كل واحد منا له النصف، أو يكون لصاحب الأرض مثلا الثلث وللعامل الثلثين أو العكس، إذن بجزء معلوم مشاع غير محدد، فهذه مساقة، هذه مساقة. وذكر بعض العلم أنها سميت مساقاة، نعم، مفاعلة من السقي، قالوا لأن غاية ما يقصد أو يحتاج إليه الشجر هو السقي، هذا هو الأصل، لهذا فيه مشقة وشدة. قالوا لا سيما في بلاد الحجاز التي ليس فيها أنهار تجري، فيعانون شدة في سقي زروعهم وشجرهم، ولهذا قالوا سميت مساقاة، سميت مساقاة. و أيضا يدل على الحديث مع حديث رافع أيضا على مشروعية وجواز المزارعة. والمقصود بالمزارعة، نعم، هو أن تدفع إلى العامل أرضا بلا زرع، فشخص عنده أرض لكنه لا يعرف كيفية زرعها وليس ممن له عناية بهذا أو ليس متفرغا له، فيدفع هذه الأرض التي عنده إلى شخص آخر ليزرعها. زرعها شجر أو ثمر أو زرع، يعني قامح مثلا أو بر أو شعير ذرة، فهذه مزارعة. فالمعاملة على الشجر مساقة، والمعاملة على الأرض والاتفاق على الأرض هذه مزارعة، هذه مزارعة. والمساقات على الشجر اختلف أهل العلم في حكمها، فالجمهور وقول المالكية والحنابلة أنها جائزة، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم ساق أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمرها، وهؤلاء يجيزون المساقاة في كل شيء على أي شجر. ذهب الشافعي رحمه الله إلى أنها تجوز في النخل والعنب، إلى أنها تجوز في النخل والعنب، لأن هذا هو الذي ورد به النص. وأيضا القول الثالث قول أبي حنيفة رحمه الله إلى أنها لا تجوز، إلى أن المساقاة لا تجوز، يقول لأنها إجارة على ثمرة مجهولة، إجارة على ثمرة مجهولة، ثمرة الآن غير موجودة، فأن تعقد على شيء مجهول. والصواب قول الجمهور أن المساقاة جائزة على كل شجر، فالقول الراجح أنها لا تختص بالنخل، فهذا قول عند بعض العلم، أو تختص بالنخل والعنب كما ذهب إليه الشافعي. فالمساقاة جائزة على أي شجر، قال أهل العلم نعم له من النتاج ما يقصد، قد يكون هذا النتاج ثمرة، النخل التمر والعنب يخرج هذا العنب أو الزبيب، هذا مقصود، لكن قد تساقي على شجر يقصد لورقه، سقيت مثلا على شجر عنب من أجل ورق العنب، ورق العنب مقصود، أو على ورق التوت مثلا، هذا أيضا مما يقصد. فكل ما يكون من نتاج الشجر مقصود لذاته وينتفع به سواء كان ثمرا أو غيره فإنه يساقى عليه، وهذا هو القول الراجح. واستدلوا لهذا بالعموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ساق أهل خيبر بشطر ما يخرج منها، من أي شيء، نعم من ثمر أو زرع. ويشترط في هذا أن تكون الأجرة بجزء معلوم مشاع، يعني الربع الثلث النصف، فلو كانت على شيء محدد أو معين فلا يجوز، هذا محرم، كما بينا أنه لو قال له أنا أساقيك على هذا الشجر لكن لي ثمرة هذا العام ولك ثمرة العام القادم، قل ما يجوز. أو لسقيه على هذا الشجر وله غلة الجهة الغربية أو الجزء الغربي من الشجر والعامل له غلة الجزء الشرقي، هذا لا يجوز. أو أن يساقيه على هذه المزرعة وهذا الحقل على أن لأحدهما غلة النخل والآخر له غلة العنب، هذا لا يجوز. أو أن لك على أن لك غلة البرتقال مثلا ولي غلة الليمون مثلا، هذا ما يجوز. إذن هذا صور من صور التعيين، هذا محرم، فلا بد أن يكون ذلك بجزء معلوم مشاع غير معين، ليشترك قال أهل العلم في الغنم والغرم، في الغنم والغرم. والمساقات عقد لازم، عقد لازم، فإذا تم التعاقد بينهما فليس لأحدهما أن يفسخ، فالعقد ملزم. قالوا لأنه ربما نعم وهو الغالب يحصل الضرر على أحدهما إذا فسخ الآخر، فربما أحيانا طمع صاحب الأرض نعم وأراد أكثر فيفسخ المساقة، قل هذا ما يجوز، أو العكس يكون الطمع مثلا من جهة العامل. الصواب أنها عقد لازم، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم مما عامل أهل خيبر شرط الفسخ متى ما أراد، فهذا دين على أنها عقد لازم، قال على أن نقركم بها ما شئنا، فدل على أنها عقد لازم. كذلك قال أهل العلم في المساقاة يقوم كل واحد منهما بما يلزمه. قالوا فصاحب الأرض عليه حفظ الأصل، يعني حفظ البستان، حفظ البستان يعني من الضرر ومن العبث إلى غير ذلك، والعامل عليه ما يحتاجه هذا الشجر من سقي وعناية، نعم بما يحتاجه هذا الشجر هذا عليه. قالوا ولو اختلف فيرجع في هذا إلى العرف، يرجع في هذا إلى العرف، وإن حدد هذا في العقد فلا بأس، إن حدد هذا في العقد فلا بأس، كما لو قال صاحب الملك أنا ليس علي أي شيء، البستان يحتاج إلى حراسة، في العرف أنه على صاحب البستان، قل لا أنا ليس لي هذا الأمر أو ليس علي، فيتحمل العامل هذا الأمر، يحضر مثلا حارس يحرس هذا البستان. لكن لا شك أنه كلما ازداد عمل العامل في الزرع أو في الشجر فإنه سيأخذ نصيبا أكثر، يقول أنا ليس لي أي شيء أو علي أي التزام من جهة هذه المساقة صاحب الملك، وأكتفي بالربع، يكفيني ربع ما يخرج منه، فله ذلك، هذا لا بأس. فهذا المقصود بإيش؟ بالمساقة. كذلك أيضا أنه لا يجب أن تقيد بالسنين فتكون مطلقة، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد سنين معينة في معاملة أهل خيبر، والبخاري رحمه الله تعالى بوب عليه قال باب إذا لم يشترط السنين في المزارعة، هذا لا بأس به، إذا لم يشترط فلا بأس، وإن كان بعض العلم يقول إذا أطلقت فتكون مدتها سنة، وهذا لا دليل عليه. صاب أنه عقد لازم باق ما لم يفسخ، سنة سنتين ثلاث أربع خمس عشر لا بأس، ولا يلزم تقييده بماذا؟ بوقت محدد. كذلك دل حديث ابن عمر رضي الله عنهما على جواز معاملة العدو اليهود والنصارى، فهؤلاء رأس العدو، قال العلماء لكن بشرط ألا يكون في هذا ضرر على المسلمين، قالوا ووجه هذا الضرر من حيث تقوية شوكة هذا العدو أو تقوية اقتصاد هذا العدو أو قوة سلطة هذا العدو، هذا لا يجوز. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم عامل اليهود وسقاهم ولم يترتب على هذا شيء البتة، بل كانوا أذلة صاغرين يعملون في حقل المسلمين ولهم الشطر أجرة على عملهم فقط. ولهذا مما قيل من الأسباب، وقد ذكروا أسبابا متعددة في سبب إجلاء عمر رضي الله تعالى عنه لهم، مما قيل أنهم قويت شوكتهم وكثر فسادهم، فكان من جاء من المسلمين إليهم ربما آذوه، لهذا ورد في الصحيح أنهم فدعوا يدي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وورد في بعض الروايات أنهم أغروا بعض العلوج من العمال فقتلوا أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، ولهذا أجلهم عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في آخر خلافته. حديث رافع بن خديج أصل في المزارعة، كما أن حديث ابن عمر أصل في المساقة. والمزارعة كما قلنا هي المشاركة أو المعاملة على الأرض في أن يدفع أرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم مما يخرج منها، فهذه مزارعة. والعلماء اختلفوا في المزارعة كما اختلفوا في المساقة، فجمهور أهل العلم يمنعون من المزارعة، فالمساقة عندهم جائزة لكن المزارعة غير جائزة. واستدلوا ببعض روايات رافع بن خديج فيما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعنا رافع بن خديج يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. هذا في بعض روايات رافع رضي الله تعالى عنه. وإذا قالوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث جابر: من كانت له أرض فليزرعها، يعني هو، فإن لم يزرعها يعني بنفسه فليزرعها أخاه، يعني يمنحه إياه، يمنحه إياها، يعني يعطيه هذه الأرض بلا مقابل. قال فدل على أنه لا يجوز له أن يزارع عليها هذه الأرض، فهم يجيزون المساقاة ويمنعون من المزارعة. القول الثاني في المسألة أن المزارعة جائزة ولا فرق بينها وبين المساقاة، فهما ضرب من أضراب وأنواع الشركة، فهي مشاركة بين صاحب أرض وعامل، والمساقاة مشاركة بين صاحب شجر وعامل. وهذا القول هو قول أحمد، وهو قول أكثر السلف، وهو عمل الصحابة والتابعين، فهو عمل أكثر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولهذا قالوا إن أبا جعفر محمد الباقر رحمه الله قال: ما بالمدينة بيت إلا وهم يزرعون على الثلث والربع، ما بالمدينة بيت إلا وهم يزرعون، أو قال يزارعون على الثلث والربع، عمل أهل المدينة، وفعل علي رضي الله تعالى عنه وابن مسعود وسعد، وقول عمر بن عبد العزيز والقاسم، قالوا وهو فعل آل أبي بكر وآل علي، أنهم ما كانوا يرون بالمزارعة بأسا، ما كانوا يرون بالمزارعة بأسا. قالوا وأما الاستدلال بحديث رافع في النهي عن المزارعة فإنما النهي كان عن الشيء المجهول الذي بينه رافع رضي الله تعالى عنه في أنه كان عمل الناس في ذلك الوقت، أنهم كانوا يزارعون على أشياء معينة من الزرع أو على الأماكن أو على نوع خاص من الشجر أو على مكان محدد من الأرض، فيزرعه هذه الأرض أو يزارعه هذه الأرض على أن له ثمرة الجزء هذا المحدد، الشرقي الغربي الشمالي الجنوبي، هذا لا يجوز، فهذا الذي كان يفعله الناس. ولهذا قال لم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، فلا بأس به. ولذا الخطابي رحمه الله تعالى يقول إن رافع أو يقول: فقد أعلمك رافع في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم، هذا هو المنهي عنه، أما المعلوم المعروف المشاع فهذا لا بأس به، الذي لا يترتب عليه جهالة. وعلى هذا تكون المزارعة كالمساقة. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إنما نهى عنهما أو عن أحدهما، يعني بمعنى كلامه رحمه الله تعالى، أنه رأى أنهما ضرب من الإجارة على شيء مجهول. نعم، قال والأمر ليس كذلك، فهما ضرب من المشاركة، هم ضرب من الشركة، فالمساقات والمزارعة نعم كما يقول ابن القيم على وفق أصول الشركات، وليس على وفق أصول المزارعات، على وفق أصول الإيجارات، فهم على وفق أصول الشركات، شركة مشاركة بينك وبين هذا الشخص، أنت صاحب أرض وهو يعمل بها، أو أنت صاحب شجر وهو يعمل به، يعني يسقي هذا الشجر. هذا نعم يدل على أنهما لا يتضمنان جهالة ولا ميسرا ولا غبنا لأحدهما دون الآخر، أو خسارة له دون صاحبه. مما يتعلق بالمزارعة أنهم قالوا على من يكون البذر، فهذا فيه خلاف، والصواب أنه لا تحديد في هذا، هل يكون البذر على صاحب الأرض أو على العامل، الصواب أنه لا تحديد في هذا. وهذا ما رجحه ابن قدامة وابن تيمية وابن القيم وغيرهم، وإن كان بعض العلم ذهب إلى أنه يشترط في البذر أن يكون من صاحب الأرض، من صاحب الأرض، فالصواب أنه لا يشترط شيء في هذا. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر ولم يذكر نعم أنه نعم شرط أو جرى ذكر لهذا البذر، هل هو على النبي صلى الله عليه وسلم أو على اليهود، فهو مسكوت عنه. فالذي يجري عليه عمل الناس أو عرفهم أنهم سواء على رب الأرض أو على العامل، فالأمر في هذا سهل، ولذا يرجع في هذا إلى العرف، يرجع في هذا إلى العرف، فهو مسكوت عنه في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر. كذلك هذه الأحاديث في المزارعة والمساقاة تدل على جواز مؤاجرة أو إجارة الأرض، المزارعة بشيء مما يخرج من ثمرها أو من زرعها. صورة أخرى أن يؤجر الأرض، هذه الأرض عندي أرض زراعية، أنا أؤجرك إياها نعم سنوات محددة، 4-5-10 سنوات، كل سنة 10,000 ريها، هذه صورة أخرى، فهذا أيضا جائز، هذا أيضا جائز، فهذا عقد أجرة. والفرق بينهما وبينه وبين المزارعة أو المساقاة أن لصاحب الأجرة أجرته، أجرته تامة ولو لم يزرع العامل، يعني ربما كان العقد مدة 10 سنوات، العامل لم يزرع الأرض إلا 7 سنوات، هذا لا بأس ما دام قد اتفق على هذا، فلا بأس. إذن الأجرة لا أثر لها في قضية الزرع، إنما هي على العين، فهذا عقد إجارة على هذه العين المحددة وهي الأرض الزراعية والحقل، هذا لا بأس، هذا لا بأس به. قالوا كذلك يدخل في هذا جواز المغارسة، الزرع لما يبذر، المغارسة لما يغرس، هذا أيضا جائز، هذا أيضا جائز. كذلك من الصور في هذا وهو ما يسأل عنه كثير من الناس تأجير الشجر، هل هو جائز أو غير جائز؟ خلاف بين أهل العلم، فجمهور أهل العلم يمنعون منه، يقول لا يجوز أن يكون أو أن تكون الإجارة على الشجر، قالوا لأنه فيه نعم غرر، وأيضا أن فيه بيع للثمرة قبل بدو صلاحها، لأنه لا يقصد من الشجر إلا ثمرته. القول الثاني في المسألة أن ذلك جائز، فيجوز أن يؤجره الشجر دون الأرض، فيقول أنا عندي في هذا البستان 1000 نخلة نعم أؤجرك هذه النخلات نعم هذه المدة، مدة 1-2-3 سنوات، وهذا قول أحمد وهو فعل عمر رضي الله تعالى عنه، وقال به الليث ابن سعد، واختار ابن تيمية وابن القيم والسعدي والعثيمين رحمهم الله جميعا، قالوا قياسا على إجارة الضئر يعني كما تستأجر المرضعة للبنها فلا بأس. قالوا لكن بشرط أن تكون المدة كافية، يعني لو أجره النخل قبل بدو النضج هذا لا يجوز لأنه حيلة على بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، لكن لو أجره من أول العام نعم فهذا لا بأس، فهذا لا بأس، يعني ما لم يتخذ حيلة على بيع الثمر قبل بدو صلاحه فهذا جائز، فهذا جائز. وعلى هذا يقال والله تعالى أعلم بأن الصور في المزارعة والمساقات على الشجر والثمر والأرض خمس. الصورة الأولى أن يمنحها لأخيه، أن يمنحها لأخيه بمعنى أن يعطيه إيش هذه الأرض أو هذا الشجر مجانا، هذه إيش منحة، وهذه أفضل ومستحبة بالإجماع. الصورة الثانية من هذه الصور نعم أن يكون على شيء معين بينهما مما يخرج منها، يعني على جزء مشاع مزارعة أو مساقاتا، وهذه أفضل الصور أو من أفضل الصور التي يراد بها العوض. الأولى من حيث البر والإحسان والإرفاق وطلب الأجر نعم، لكن لمن يريد عوضا فأفضلها أن يكون بجزء مشاع مما يخرج منها، فهذا فيها عدل لأنهما يشتركان في المغنم والمغرم. الصورة الثالثة إجارة الأرض. الصورة الرابعة إجارة الشجر. إجارة الأرض جائزة عند الجمهور، وإجارة الشجر أيضا جائزة على القول الراجح. الصورة الخامسة أن يكون على شيء معين التي كانت مؤاجرة أو مزارعة نعم في الجاهلية، فهذه محرمة، فهذه محرمة. فهذا مجمل الصور نعم التي ممكن أن تكون في المزارعة والمساقاة أو إرادة القصد في العمل في الأرض أو لأخذ غلة ما فيها من شجر أو زرع. الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أجمعين.